التكريم لها والتكريم، لأن اليمين أفضل حسا وأفضل شرعا. اليمين يمين الإنسان مطلقا، قدمه ويده أفضل حسا من جهة القوة في الغالب أنها تكون أقوى، وشرعا لورود النصوص بفضل اليمين على الشمال. وهكذا هو سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين مباركة، ولأجل هذا قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. وظاهر الأمر الوجوب، وذهب كما ذهب إليه بعض العلم من الظاهرية، والجمهور على أنه ليس بواجب، وحكي الإجماع عليه، حكى بعضهم الإجماع على أنه ليس بواجب. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وبين العلة في الحديث حتى تكون اليمنى أولهما تنعل، أو لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، يعني حتى تستديم اليمين اللبس لبس النعل أكثر من الشمال، وتكون لها ويكون إكرامها بلبس النعل أطول مدة من الشمال. فإذا ابتدأها وألبسها أولا ثم إذا أراد أن يخلع عليه بدأ بالشمال، استدام اللبس لبس النعل في اليمين أكثر منه في لبس الشمال من باب الإكرام لها، لما جاء لأن من مجيء الشرع بتفضيل اليمين على الشمال. ولأجل هذا تكون الأشياء المستحسنة في اليد، وكذلك اليمنى رجل اليمنى الأشياء المستحسنة في تقديمها في بعض الأشياء، فلهذا يشرع أن ينعلها أو أن ينعلها، ينعل القدم أو اليمنى أولا. يعني هذا ما ذكروه في من جهة العلة في إكرامها يعني. والشمال وتكون الشمال آخرهما تنزع، آخرهما تنزع. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. هذا نهي آخر في باب في أدب لبس النعال والمشي فيها. الأول في لبس النعل، وأنه يشرع أن يبدأ باليمين. الثاني في حال المشي إذا كان إحدى قدميه ليس فيها نعل أو ليست منعلة، إذا كانت إحدى قدميه ليست منعلة، ولهذا قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. أولا قبل هذا في ينعلهما، قيل إنه ينعلهما وقيل ينعلهما، ينعلهما يجوز هذا وهذا. إذا قرأته ينعلهما فيكون الضمير راجعا إلى القدمين، لأن ينعل من الرباعي من أنعل، يعني ينعل القدمين، فالمراد بهذا يكون القدمين. وإذا كان ينعلهما يرجع الضمير إلى نفس النعل، نفس النعل يعني ليلبسهما، ليلبسهما. وهي تقول يعني أنعلت القدم، يعني ألبستها النعل من أنعل. إذا لبسها النعل، ولهذا يصح تقول ولينعلهما يعني ينعل القدمين، أو لينعلهما يعني ليلبسهما، ليلبس النعلين، يكون لينعلهما يعني يلبسهما. ومن ما جاء في الحديث أن غسان كانت تنعل الخيل، يعني تلبسها النعال، تلبسها النعال. قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. هذا النهي ظاهره التحريم، كما أن ذاك النهي ذاك الأمر ظاهره الوجوب في الابتداء بلبس اليمين، فعلى هذا فيها أدبان: أدب مشروع فعله وهو الابتداء بلبس النعل بلبس اليمين أولا، والحال الثاني بالمشي على القدم إذا كانت إحداهما حافية والأخرى منعلة، فهو منهي أن يمشي في نعل واحد. قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. وجاء في الرواية الأخرى: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحد حتى يصلحها، حتى يصلحها. فيه بيان أن هذا النهي إذا انقطع الشسع، إذا انقطع شسع النعل وأراد أن يصلحه فلا يمشي في نعل واحدة، بل عليه أن يخلعهما جميعا أو أن يلبس غيرهما. وظاهر النهي كما قلنا التحريم، ذهب إليه الظاهرية والجمهور على أنه للاستحباب، وأن النهي للكراهة وليس للتحريم، وأن الأخذ به على باب الاستحباب، الأخذ بهذا النهي على باب الاستحباب فيكون مكروها، وكما هو قول الجمهور، وحكي الإجماع على الكراهة. لكن فيه خلاف، لأنه قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. وقيل في العلة أن هذا فيه شوهة في السورة من جهة أنه يمشي في نعل واحدة فلا يكون متزنا في مشيته إذا مشى في نعل واحدة، خاصة إذا كانت النعل مرتفعة، إذا كان لها جرم وسماكة، فربما حصل اختلال في مشيه. وقيل لانتهاء العدل بين القدمين، لأنه يشرع له أن يعدل بينهما، وأن لا تكون إحداهما ألبسها النعل والأخرى لم يلبسها النعل. فلأجل هذا لما انتفى العدل من جهة أن أحدهما قد ألبسها النعل، فيشرع له ألا يسير على الأخرى وهي غير منعلة، وقيل غير ذلك، ويجوز أن يكون لهذه العلة كلها جميعا. فالمقصود أن النهي أنه ينهى الشخص المكلف أن يمشي في نعل واحدة بقدم واحدة منعلة والأخرى ليس فيها نعل، إذا انقطع انقطعت النعل أو حصل فيها فساد فأراد أن يصلحها. إذا كان هو منهي أن يمشي في رجل واحدة فيها النعل والأخرى ليس فيها النعل في حال الحاجة، وهو إذا انقطع الشسع إذا كان لغير الحاجة، فالنهي يكون من باب أولى. إذن عندنا أحوال: حال المشي في نعل والأخرى ليس فيها نعل من غير حاجة، إنسان ألبس إحدى القدمين النعل والأخرى ليس فيها نعل وغير محتاج، النعل موجودة عنده، مثل ما نفعل بعض الناس مثلا يلبس النعل مثل اليمنى واليسرى بعيدة عنه يلبسها ويمشي، هذا خلاف السنة. إذا كانت النعلان متباعدتين ربما لبس النعل ومشى حتى يصل النعل الأخرى، السنة أن يقرب إحدى الأخرى أو أن يحمل هذه ويضعها بجانب هذه أو أن يدفع هذه حتى تكون بدون هذه فيلبسهما مباشرة، هذا أخر مباشرة لا يؤخر اللبس. ولو لبس إحدى النعلين ثم جلس حجر ثم أدخل الثانية هذا خلاف السنة، والذي هذا في اللفظ الآخر لينعلهما جميعا وليخلعهما جميعا، السنة أنه بعدها يلبس النعلين جميعا لا يؤخر لبس النعل لا بحديث ولا لغيره، أو يريد أن يراوي إحدى القدمين فيخرجها من النعل، السنة المبادرة إلى لبس النعل الثانية حتى يعمل بالسنة مهما كان عاد العلة، هل هو لأجل العدل أو لأجل أنه يكون قد أكرم إحدى القدمين وألبسها والأخرى لم يلبسها فلم يأس، أو لأنه يكون غير لائق في الصورة أو غير ذلك، العلة الله أعلم بها وبصحتها. لكن في السنة واضحة في أنه يشرع أن يلبس النعلين جميعا وأن يخلعهما جميعا، وأن لا يؤخر لبس اليسرى إذا لبس اليمنى، كما أنه إذا خلع اليسرى لا يؤخر خلع اليمنى، لا يؤخر خلع يمنع بل يبادر إلى خلعها إلا بالعذر، إلا من عذر آخر، إذا كان هناك عذر تأخر أو يبحث مكان يضع به النعل، هذه ربما أن يقال يخلعها ويضعها في يده أيضا، لا يجعلها في قدمه، يخلعها ويجعلها في يده ولا يجعلها في قدمه، حتى تكون إما منعلتين وإما منزوعتين النعل. وعندنا حال ثانية، إذا كان إنسان انقطع نعله، انقطعت نعله مثلا ويمشي على قدميه، فأخذ النعل مثلا وجعل يصلحها يربطها ويمشي، فإحداهما في النعل الأخرى في يده يصلحها وهو يمشي، هل مثل هذا لا بأس به أو مكروه أو محرم على القول الآخر؟ اختلف كثير من الكثير، كثير من العلماء يرى أن مثل هذا مكروه خلاف السنة، والقول الثاني يقول بالتحريم من جهة أنه مشى في نعل واحد، والرسول يقول لا يمشي أحدكم في نعل واحد، وفي اللفظ الآخر صحيح مسلم إذا انقطع تسع أحدكم السير، وما في حكم النساء للنعال يعني، إذا انقطع تسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح نعله، حتى يصلح. في هذه الحال إذا عندنا الحال الأولى، إذا كان ماشيا غير، إذا كان ماشيا في نعل واحدة والنعل الثاني الصالحة ليس فيها فساد، في هذه الحالة هذا خلاف السنة بلا إشكال، هذا واضح. الحال الثاني إذا كانت النعل الثانية قد انقطعت أو حصل فيها فساد وأراد أن يصلحها وجعل يصلحها وهو يمشي، يمشي ويصلح، نقول ظاهر الحديث أنه لا، أنه خلاف السنة، يعني ظاهر أنه خلاف الحديث بقول قوله فلا يمشي في نعل، والحديث وارد في حال النعل المنقطعة، وهو نص في الحقيقة في، يعني نص في موضع الحاجة، يعني هو نص في موضع الحاجة، يعني غير موضع الحاجة ألحقت إما من باب الأولى، الحالة الأولى في الحقيقة ألحقناها من باب الأولى، وإلا موضع الحاجة الحديث نص فيها التي ذكرنا، ولأنه قال فلا يمشي بنعله حتى يصلح نعله، حتى يصلح نعله، فعلى هذا نقول عليك أن تقف أو تقلع النعل الثاني وتمسكها وتصلحها، تمشي حافية لا بأس بدون نعل، لكن تمشي بنعل واحدة وتصلح النعل هذه لا، فإما أن تخلعهما جميعا أو أن تجلس في مكان وتصلح النعل، تصلح النعل، وهذا هو الصواب في مسألة المشي ولو كان محتاجا للإصلاح. عندنا صورة ثالثة، إذا أراد الجلوس، عندنا المشي بلا حاجة بنعل واحدة، الحاجة الثانية المشي بنعل واحدة مع الحاجة، وهاتان الصورتان قلنا إنهما خلاف السنة وخلاف الحديث. الصورة الثالثة، إذا أراد الجلوس يصلح نعله وجالس، هل نقول إنه عليه يخلع النعل أيضا ويصلح تلك النعل وهو جالس وكلا القدمين وهو منعلة أو لا بأس في هذه الحال؟ هذا أيضا في خلاف، بعض العلم من أخذ بالعموم قال إنه أيضا في هذه الحال لا يشرع له أن يلبس النعل وهو جالس إذا كانت الأخرى ليس فيها، ليست في النعل، لما عللوا به من جهة العدل أو من جهة أنه غير لائق له أن يلبس هذه، وربما يكون أمرا غير مناسب في جهة اللباس وحسن اللباس والشرع دعا إلى الآداب المستحسنة في اللباس، فلهذا قالوا إنه عليه يخلع النعل. لكن يظهر والله أعلم هذه الصورة لم يرد فيها نص، يمكن يقال من عموم الأحاديث ينعلهما جميعا أو يخلعهما جميعا يدل على عموم هذه الصورة، تدخل في هذه الصورة. فالأولى، فالأحسن والأولى في مثل هذه الصورة أيضا أن يخلعها، لكن ليست مثل الصورة الأولى التي في حال ما إذا كان جالسا، أو كان قائما أيضا، وهي صورة رابعة يعني قائما غير ماشي أيضا. يعني عندنا الصور ذكرنا صورة ثلاث صور، وصورة رابعة أيضا هي قبل صورة الجلوس، صورة ما إذا كان قائما جعل يصلح النعل مثلا وهو قائم غير ماشي، أو خلع النعل وهي ليست في خلع النعل وهو قائم غير محتاج وغير محتاج لإصلاحها، خلع إحدى القدمين خلعها من النعل ولم يلبس النعل وهو غير محتاج في حال القيام بلا مشي أيضا داخلة في النهي، لأنه متهيئ للمشي داخلة في النهي، لكن الكلام في حال الجلوس فعلى هذا في حال الجلوس يكون الأولى، لكن هي أيسر لأن لم يأتي فيها مثل ما جاء في تلك الصور. فعلى هذا لو خلع نعل ويقود السيارة مثلا، خلع أحد النعلين كما يقول بعض الناس حتى يريح إحدى القدمين والأخرى فيها نعل، هذه صورة الجلوس أيضا صورة الجلوس. أو مثلا يعني كان جالس في مكان ولبس ألبس إحدى القدمين النعل والأخرى خلع النعل منها، فالأولى في مثل هذه الحالة أن تلحق بتلك الأحوال، لكن ليست نصوص فيها كالنصوص في تلك الأحوال الأولى. لكن النهي يكون في حال ما إذا جعل يمشي بلا حاجة، مثل ما قلنا لبس النعل وجعل يمشي مثلا خطوة خطوتين، أو جعل يبحث عن النعل الثانية، مثل ما قلنا إذا لبس النعل وجعل يبحث عن النعل الثانية هنا هنا وهنا، فالسنة لا يلبسها، إما أن يخلعها ولا يحملها معه حتى يجد النعل الثانية. ورد حديث عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام ربما مشى في نعل واحدة، وهذا الحديث لو صح لكان دليلا واضحا في أن هذا الفعل لا بأس به، ولا يكون على قول المحرم للتحريم، بل يكون إما خلاف الأولى أو الكراهة لكن الحديث هذا لا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه طريق ليث من أبي سليم الليثي، هو ضعيف واختلط، وإنما هو موقوف على عائشة رضي الله عنها. وقد جاء عن بعض الصحابة أن مثل هذا جائز، لكن السنة واضحة أن مثل هذا لا بأس به، لكن السنة واضحة لأن هذا خلاف السنة، وأن عليه أن ينعل القدمين جميعا أو يخلعهما جميعا، والله أعلم. يمشي وهو غير متبسم، هذه المقصود أن الحديث عليه أن قال ليخلعهما أو ليلبسهما، عليه يلبسها، فإذا أعطاها صورة اللبس ولم يعطيها اللبس حقيقة فهو أيسر، لكن الأولى هو أن يلبس النعل على وجه التمام والكمال، كما أنه إذا أراد يمشي السنة أن يلبسها على وجه الكمال والكمال حتى لا يصيبه العثار أو يسقط أو ما أشبه ذلك. هذا مثله. نعم يقولون هذه مثلا هذه فيها خلاف، يقولون هذه من باب الأشياء من باب الآداب والأشياء المستحسنة، الأشياء المستحسنة والآداب المستحسنة فليست واجبة، وهي ذكرنا القاعدة هذه وقلنا فيها ضعف، هذه القاعدة صواب أن الأوامر إذا جاءت تكون موجود، لكن إن صح الإجماع فينظر مستند الإجماع منها، ولكن الظاهر ما يصح الإجماع، والذي هذا جاء عن بعض السلف، بل قال محمد بن سيرين الظاهر روى ابن عون عن محمد بن سيرين وقال كانوا يكرهون أن يبدأ بالشمال، أن يبدأ بالشمال ويقولون لا إنه هو في الدلاء أو أنه ذكره في المشي في إحدى القدمين والأخرى ليست في النعل، قال ويقولون وكره عند السلف للتحريم، فيبين أن معروف عند السلف، وأنه حمد بن سيرين نقل عن السلف وهو لقي كثيرا من الصحابة بل على أنه معروف عندهم أن مثل هذا مكروه وساع عنده للتحريم، حيث قال ويقولون لا، إذا قال لا يعني أنه يجب أن يعمل بهذا الحكم. نعم كيف؟ نعم شر وأخبر. قال قيل له ولكن قال الشر وأخبر، إذا صحيح مسلم. نعم هذا في نظر الله، يعني الله أعلم، يعني ظاهر والله أعلم أن الأكل ليس كالشرب، الأكل ليس كالشرب، لكن لا شك أن السنة الأولى أن لا يأكل قائما، لكن النهي جاء في الشرب، أما الأكل فلم يأتي فيه نهي. الظاهر القائل قتادة، ينظر القائل أنس أو قتادة، هل هو نعم هو روي عن قتادة، والمقصود أنه ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عند الترمذي بسند جيد أنه قال كنا نأكل ونحن قيام ونشرب ونحن نمشي، وثبت أيضا جاء سند داود حديث الظاهر من سند جيد أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل وبرمته تفور، وقال له كلام معناه هل نضجت برمتك؟ قال نعم يا رسول الله. قال فأخذ منها قطعة فلاشها، قال فجعل يذوقها حتى كبر بالصلاة. ومعلوم أنه ليس موضع الطبخ عند المسجد، ظاهر أنه مشى حتى وجعل يذوق عليه الصلاة والسلام حتى دخل الصلاة. وفي قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنه لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، قرن هذا بهذا يدل على أنها مثل هذا أمر أيضا ليس أمرا مستنكرا، فمثل هذا لا، لكن قد استنكر من جهة العرف، لكن من جهة السنة أن مثل هذا هو يظهر أنه لا بأس به، لكن لو أن تركه حتى لا يستنكر عليه من جهة العرف هذا لا بأس به، لكن لا يقال هذا مكروه أو محرم أو ما أشبه ذلك لدلالة السنة على أن مثل هذا جائز. ثم أيضا الشرب ليس كالأكل، الشرب الغالب لو جعله يشرب ويمشي الغالب أنه قد يصيبه ضرر ولا ينحدر الماء انحدارا سليما، وربما تدفق الماء، يعني الماء يكون خارج الفم، أما يجعل يأكل فهو داخل محفوظ، ما يمكن يتساقط من شيء، بل هو مضبوط محفوظ ولا يتسبب من هذه يلوكه أولا. أما الشرب فإنه في الغالب يعني يتسبب عن أذية حينما وذكروا من العلل أن الشرب قائما أنه ربما يكون أذى من جهة الطب، ثم إلى غير ذلك. أما الأكل فليس على هذا الوصف، ولهذا يظهر الله أعلم أنه ليس منهيا عنه. نعم والله الظاهر داخلة ولجل هذا صحيح مسلم عن جابر ولا في خف واحد أحد، ولا في خف، صحيح مسلم صحيح، يعني ذكر النعل وذكر الخف، والخف يعني معروف أنه من الجلد لكن يدخل في حكم السائر الخفاف الأخرى، فكذلك إذا لبس الخف عليها أن يلبس القدم الأخرى الخف، سواء كان من جلد أو من قطن أو من غيره، فالحكم واحد بكل ما يستر القدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، أخرجه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير شرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وصار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال المصنف قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خذلاء. متفق عليه. هذا الحديث جاء في معناه في صحيح البخاري عن ابن عمر أيضا أنه قال أنه عليه الصلاة والسلام قال بينما رجل في من كان قبلكم مرجلا جمته تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وجاء معنا أيضا في صحيح البخاري عن أبي هريرة في ذلك الرجل أيضا أنه خسف الله به الأرض جزاء في الدنيا أيضا جزاء المعد له بعد ذلك لأنه مشى متكبرا متخيلا نفسه فخسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة عياذا بالله من هذه الحال. وهذا الحديث وعيد شديد على من جر ثوبه خيلاء، قال لا ينظر الله. وهذا الحديث بعضهم قال لا ينظر يعني لا يرحم، وهذا صرف للحديث عن ظاهره والنص عن ظاهره ومن هذا لا يصح. وبعضهم قال لا ينظر إليه نظر رحمة، وهذا أخف من التفسير الأول وأيسر وأسهل لأنه أثبت النظر لكنه جعله نظرا لا رحمة فيه، لكن التفسير الأول صرف للحديث أصلا وهو نفي النظر وهذا لا شك غلط. أما الثاني هو أيسر أنه قال يعني لا ينظر نظر رحمة فأثبت النظر لكنه يعني أنه نظر فيه شيء من المقت والغضب على ذلك الرجل ومن أشبهه ممن يجر ثوبه خيلاء. وإذا أخذ الحديث على ظاهر وقيل إنه لا ينظر كما قال عليه الصلاة والسلام مطلقا فهو أظهر. عقاب يقول سبحانه وتعالى بهذا وإن كان من أهل الإسلام وإن لم يكن كافرا عقوبة له، وهذه من أعظم العقوبات التي تقع على هذا وأمثاله إذا لم ينظر الله إليه سبحانه وتعالى. قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه، الجر والسحب يجعله يسحب يمس التراب والأرض كالشيء الذي يجره معه، كالشيء الذي يجره معه إلى من جر ثوبه. الثوب عام يشمل القميص ويشمل السراويل ويشمل الإزار ويشمل الرداء وما في حكمه مثل المشلح والعمامة أيضا، كل هذه تسمى ثوب. الثوب يطلق على كل شيء كل ما يزن تسمى ثوب. وجاء في الرواية الأخرى من جر إزاره خص الإزار، وهذا اللفظ أعم وأنه جر ثوبه يشمل جميع أنواع الثياب. ويدل عليه الحديث الآخر حديثي عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال الحديث ظهر من حديث عبد الله بن عمر أيضا أو أبي سعيد، المقصود أنه قال الإسبال، قال الإسبال بالإزار والقميص والعمامة. في الإزار والقميص والعمامة كله فيه إسبال، وأنه لا وأنها لا يجوز إسبالها. قال من جر ثوبه خيلاء
يعني تكبر استيان ورؤية النفس ويخال نفسه ويظن نفسه فوق غيره. فالخيلاء الإعجاب بالنوع نظر للنفس وتخيل للنفس وأنها فوق الآخرين وأنها أكبر من الآخرين، وهذا من الخيلاء المحرم. وهذا هو الخيلاء على محرمة. قال خيلاء، خيلاء حال من فاعل جرع، ولأجل هذا قال جمهور العلماء إن هذا الحديث مقيد وأنه لا يكون الإشبال محرما إلا إذا كان خيلاء. ولذلك قال إلى من جرى ثوبه خيلاء، حال كونه خيلاء. وتدل أيضا بحديث أبي بكر لما قال، أو في قصة أبي بكر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله إن أحد شطي الترخي إني أنا تعالى ذلك، قال إنك لست ممن يصنعه خيلاء. وذهب جمع من أهل العلم إلى تحريمه مطلقا، وهذا هو الصواب أن جر الثوب جميع أنواعه حرام سواء كان خيلاء أم لم يكن خيلاء. والخيلاء محرمة ولو لم يكن معها جر، الخيلاء محرمة مطلقا ولو لم يكن معها جر للإزار أو الرداء أو القميص، فإذا انضم إليها الجر كان التحريم أشد وأعظم. ولهذا كان القول الصواب هو تحريم الجر الإزار وما في حكمه بعموم الأدلة، يعني يدل على الأدلة في هذا كثيرة، منها عموم الأدلة التي جاءت في تحريم جر الإزار، منها ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه عليه السلام عليه الصلاة والسلام قال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وهذا عام لكل ما نزل عن الكعبين. ومنها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما قال ما أسفل من الإزار ما أسفل الكعبين من إزارة في النار، قالت أم سلمة كما في رواية أبي داود إسناد جيد يا رسول الله فكيف يصنع النساء فكيف تصنع النساء بذيولهم، قال يخشينه شبرا، قالت إذا تنكشف أقدامهن، قال يخشينه ذراعا لا يزيدن عليه. فهمت أم سلمة رضي الله عنها، وهذا واضح واضح أنها فهمت أن الإزار أن جره يحرم مطلقا، لأنها سألت عن حال حاجة، ولو كان بغير خيلاء ليس محرما لما سألت، لأنها قالت فالنساء كيف يصنعن، يعني كيف يصنعن، فهمت أنه محرم. إذ لو كان ليس محرم الخيلاء لقال هذا لمن جره خيلاء، وهي فهمت هذا رضي الله عنها وأقرها عليه الصلاة والسلام وخف وبين لها أنه لا بأس أن تجره شبرا، وهذا هو الأكمل، فإن أبت فإن أصرت جرته ذراعا، يعني الأفضل في حق المرأة أن تجره شبرا المستحب، والجائز أن تجره ذراعا، الجائز أن تجره ذراعا. فلما فهمت رضي الله عنها العموم وأنه لا يجوز وأقرها عليه الصلاة والسلام على هذا. ثم الجر في حق النساء الشبر والذراع من أي شيء يبدأ؟ هل هو من الموضع المستحب للرجال أو من الموضع الجائز للرجال أو من الموضع الذي يمس فيه ثوب الأرض؟ هل هو يعني من مس الساق الموضع المستحب أو من الكعبين من النصف أسفل والموضع الزائد أو من بداية نفسه الأرض. هذا محتمل والأظهر والأقرب أنه يكون من بداية نفسه الأرض. لذا قال لما ذكر الجر والجر لا يكون في حال السحب ثم تحدث الأرض وما أسفل يكون مقاربا ما أسفل من الكعبين يكون قريب الأرض أو ما أسفل للأرض ثم أذن لهن بعد ذلك بشبر دل على أن الشبر يكون في من الموضع الذي يمس الأرض شبرا بعد مسه للأرض. هذا هو الأكمل والأفضل. والجراع هذا هو الزائد. المقصود أن هذا دليل آخر على تحريم الإسبال مطلقا لحديث ابن سلمة رضي الله عنه. دليل ثالث أيضا حديث أبي جريج جابر بن سليم عند أبي داود إسناد جيد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام إياك والإسبال فإن الإسبال من المخيلة جعل الإسبال عين المخيلة يعني كل مسبل فيه شيء من الخيلاء إما صورة من جهة الصورة الظاهرة بالثوب أو صورة معنى من جهة ما يقوم بقلبه من الكبر أو أنه يجر إلى المخيلة وذريعة قريبة إلى المخيلة. والشارع حكيم يحرم مثل هذه الأشياء لأنها وإن لم تكن في الحال مخيلة لكنها ذريعة قريبة إلى المخيلة لما كان صورتها كما كانت صورة الثوب وجر الثوب صورة المخيلة فكان من المخيلة. دليل رابع أيضا المسألة أن جر الإزار مجاوزة الإزار للكعبين أو وجر الإزار للنساء جائز للنساء. ومعلوم من النصوص أنه لا يجوز التشبه بالنساء. والرسول عليه قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء وفي اللفظ الثاني لعن الله المخنثين من الرجال. فالتشبه بالنساء محرم وهذا نوع من التشبه إذا جر إزاره نوع من التشبه بالنساء. هذا من جهة العموم. بل ورد في جر الإزار خصوصا حديث جيد رواه أبو داود أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. هذا يعني ورد في التشبه للنساء في اللباس ورد من جهة العموم من جهة التشبه بالنساء ورد من جهة الخصوص من جهة بدليل هذا الحديث لعن الله الرجل يلبس لبسة النساء. ولما علم أن جره من خصائص النساء فلا يجوز بل هذا الحديث يدل على أنه كبيرة. اللعن لا يكون على كبيرة. هذا يبين لك أنه مخيلة كما في الحديث الثاني وأن أحاديثه بل هذا يدلك على أن أحاديثه عليه الصلاة والسلام يصدق بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا ويطابق بعضها بعضا. في ذاك الحديث قال إياك والإسبال فإنه من المخيلة وبهذا لعن من يتشبه بالنساء في اللباس. وفي ذاك الحديث بين أنه من الخيلاء عليه الصلاة والسلام وأن من جره في خيلاء لا ينظر الله إليه سبحانه وتعالى. فهذه الأخبار وما في معناها تدل على تحريم الإزار اللبس التحريم جر الإزار. ورد في أحاديث أخرى في الباب معروفة كثيرة وردت وأنه عليه بل ورد عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على من جر إزاره بل بعضهم اعتذر بعذر فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد احسن شيء كل شيء خلقه وأمره أن يرفع إزاره. عدة أحاديث في هذا الباب بعضها جيد أمر برفع الإزار وفي كل الأحوال التي أمر فيها لم يقل له إنك ارفعه إلا إذا كان إذا لم يكن مخيلة، بل إن بعضهم اعتذر بعذر ومع هذا بين له أنه لا يجوز له. أما حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي ورد في الباب هو قوله عليه إنك لست ممن يصنعه، هذا الذي استدل به على أنه جائز إذا كان لغير الخيلاء، لكن هذا لا دلالة فيه في الحقيقة. وإذا تأملت الحديث تبين لك هذا، لأنه عليه الصلاة قال إنك لست ممن يصنعه. ويظهر من الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه فهم تحريم جر الإزار، ولهذا قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي. ومعلوم أنه عليه رضي الله عنه يعني على هذه الحال يعني يسترخي فيما لا أصنع، ولا يعني وهو يدرك مسألة الخيلاء أنها محرمة ويعلم هذا، ولا يسأل عن حال جر الإزار وحال الخيلاء، هذا معلوم من حاله رضي الله عنه، بل فهم من الحديث أن جره محرم، ولذلك قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي فماذا أصنع إن يسقط بغير اختياري. بل في الحقيقة إنها حال أشد، يعني عندنا جره بالقصد كما سألت أم سلمة، النساء لا بد لهن من ذلك. وفي الحال وبكر سأل رضي الله عنه عن جر بغير اختيار، وما إذا استرخى وكان كما ذكر نحيفا رضي الله عنه ربما استرخى أحد شقيه فقال يا رب إني إزاري يسترخي. فهم كما قلنا العموم وسأل عن هذه الحال، فقال عليه الصلاة والسلام إنك لست من يسمعه. ولو كان الجر محرما للخيلاء لبين له عليه الصلاة والسلام ولصحح فهمه، لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، عن وقت الحاجة لا يجوز، بل يجب البيان. ولهذا لما فهم أنه لا أن الإسبال أن الجر لا يجوز مطلقا قال له إنك لست مصنعه. ولو كان الجر لا يجوز إلا في حال الخيلاء فقال له إن هذا لمن يصنعه خيلاء، إن هذا لمن يجره خيلاء. أجاب بقضية عامة إن تحريمه وإن عدم لمن يجره خيلاء، لما خصه رضي الله عنه وقال له إنك لست ممن يصنعه خيلاء دل على حكم خاص بهذه الحال، وأنك في هذه الحال التي سقط شق إزارك فيها لا بأس بذلك ولا حرج عليك لأنه بغير اختيارك. ثم فيه بيان لحال أبي بكر رضي الله عنه وأنه ليس مختالا، يعني فيه بيان لحاله رضي الله عنه. أما غيره من الناس فقد يسقط الإزار بغير اختيار وقد يكون مختالا في نفس الأمر، لكن بين عليه الصلاة والسلام له أنه ليس من أهل الخيلاء وليس ممن يصنعه خيلاء رضي الله عنه. فلهذا الصواب هو تحريم جر الإزار مطلقا، وأنه لا يجوز بعموم الأدلة ولهذه الأدلة الخاصة بالباب. وأما إذا كان عن خيلاء وعن كبر فالإثم أكبر وأعظم. قال وعنه رضي الله عنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه. قوله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قوله إذا أكل أحدكم يعني إذا أراد أن يأكل، ثم جاء في الحديث كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني إذا أراد دخول الخلاء. في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت. في قوله أمه وفي حديث أنس كان إذا دخل الخلاء نزع خاتم، يعني إذا أراد. قوله إذا أكل أحدكم يعني إذا أراد أن يأكل فليأكل بيمينه، هذا أمر، والأمر من وجوب على الصحيح ما لم تدل قرينة، يعني الأمر للوجوب ولو بلا قرينة ما لم تدل على عدم الوجوب قرينة، هذا هو الصواب. الأمر للوجوب ولو بلا قرينة ما لم يدل ما لم يصرفه عن الوجوب قرينة، لأن بعض العلماء يقولون إنه إذا جاء الأمر يكون الأمر هذا محتمل، هل هو للوجوب، هل هو للجواز، هل هو لمطلق الأمر، ما ندري، حتى تأتي قرينة تبين أنه للوجوب. وذا خلاف الصواب عند جمهور الأصوليين، وأن الأمر للوجوب على الصحيح ولو بلا قرينة. فإذا جاءت قرينة أكدت الوجوب وقوت الوجوب، إلا إذا صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب قرينة. في هذا الحديث الأكل باليمين واجب لهذا الحديث، ولأيضا تشبيهه بالشيطان والتشبه بالشيطان غير مشروع بمواضع كثيرة غير جائز، فمثل هذا يدل على الوجوب. إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، الأكل باليمين، لأن اليمين تكون الأشياء التي هي موضع الكرامة، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عب التيمم. بتنعله وترجله وفي طهوره وفي شأن كل عليه الصلاة والسلام، فالأكل باليمين والأخذ باليمين والإعطاء باليمين والمصابحة باليمين وهكذا. يعني عندنا الأفعال ثلاثة في الحقيقة، شيء يكون باليمين وشيء يكون بالشمال وشيء مشترك يكون باليمين والشمال جميعا، وكل ما كان لليمين فهو من الأمور المستحسنة الطيبة المحمودة التي جاء الشرع بتكريم اليمين بها، وكما سبق لنا أن اليمين أفضل من جهة الشرع وأقوى من جهة الحس. فليأكل بيمينه، وإذا شرب يعني إذا أراد يشرب فليشرب بيمينه. أيضا الشرب باليمين واجب كالأكل، سواء باشر الأكل بيمينه أو بشيء يضعه بيمينه، فالمقصود أنه يتناول الأكل بيمينه ويتناول الشرب بيمينه. ثم علل عليه الصلاة والسلام فقال: فإن الشيطان مبالغ في التنذير من الأكل بالشمال والشرب بالشمال، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ونحن منهجون عن التشبه بالشيطان، فلهذا لا يجوز الشرب والأكل بالشمال. والشيطان هو المتمرد من الجن، والجن عام يشمل الشيطان يشمل الشياطين وغير الشياطين، لأن الجن من الجنة وهي الافتتار، فيشمل طائعهم وعاصيهم ومشركهم وكافرهم يعني. فالشيطان إذا عتى وتمرد سمي شيطان، وإذا زاد شره سمي مارد، وإذا بالغ بالشر سمي عفريت. فأقبح أنواع الشياطين فأقبح أنواع الجن هم العفاريت الذين هم الذين يبالغون في الإيذاء وفي الفساد وفي الشر، وهم أقسام كثيرة، ومنهم الفسقة ومنهم السفهاء ومنهم المشركون. ولأجل هذا ربما عبثوا بعض الإنس، وربما أفسدوا عليهم بعض أمورهم، وإفسادهم لأمور الإنس قد يكون على سبيل المقابلة إلى آلوهم، وقد يكون على سبيل الفساد، وقد يكون على سبيل الحب والعشق، وهذا واقع، كل الأنواع الثلاثة واقعة من إيذاء الشياطين للإنس، إما على سبيل المقابلة من أن أحدا من أن يؤذيهم أحد فيؤذونه ويقابلونه بالأذى، أو على سبيل السفه والاعتداء مثل سفهاء الإنس الذين يعتدون على بعض الإنس سفها وجهلا. نعم. وقد يكون على سبيل العشق أيضا. وهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال إنه إذا كان على سبيل العشق هو من أسهل أنواع، الغالب أنه يكون سهلا ولا يكون شديدا. فالمقصود أن الشياطين أصناف وأجناس. في هذا الحديث نص في أنهم يأكلون، لأنه قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد اختلف العلماء هل يأكلون، وإذا قيل هم يأكلون فكيف أكلهم؟ قيل إنهم يأكلون، وقيل إنهم لا يأكلون، وقيل إنهم أصناف، بعضهم يأكل وبعضهم لا يأكل. ثم اختلفوا في أكلهم، هل هو حقيقة، هل يأكلون حقيقة أم على سبيل التشمم والاسترواح. لكن هذا الحديث وما جاء في معناه دليل على أنهم يأكلون حقيقة، ويدل على أيضا الحديث الآخر عند أبي داود لما سمى ذلك الرجل قاء، قال ضحك عليه الصلاة والسلام وقال إن الشيطان قاء سميع ما أكل. وبقصة ذلك حديث حذيفة صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان على صحفة أو كان عنده قطعة ودع من أصحابه، فجاء رجل كأنما يدفع، فجاء ليأكل من الصحفة، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، قال عليه الصلاة والسلام إن يده في يدي في يديهما، ثم قال إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. قال إنه جاء بهذا الرجل، ولما أمسكت بيده جاء بهذه الجارية، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله، فيه دليل على أنه يستحل، أنه يريد أن يشاركهم ويأكلهم. وثبت في صحيح مسلم أيضا حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم، فإن ذكر الله عند طعامه قال لا مبيت لكم ولا عشاء، فإن دخل بيته ولم يذكر الله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإن لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. ولا شك أنه تقل البركة وتنزع تضعف لمن يشاركهم الشياطين في طعامهم وفي شرابهم. ولدلة تدل على أنهم يأكلون ويشربون، لكنهم يخالفون الإنس في الحد والحقيقة، يخالفون الإنس في الحد والحقيقة، وكذلك يخالفونه في الأحكام. وقال جمع من أهل العلم إنهم مكلفون بالتوحيد، أما فروع الشرع من أحكام الشرع من سائر العبادات، من سائر العبادات وسائر التكاليف والمنهيات غير التوحيد، غير واجب التوحيد، قالوا إنهم يخالفون الإنس في هذا. وقال جمع من أهل العلم إنهم مكلفون بالتوحيد وأركان الإسلام، وتدلوا أنهم يزكون وأيضا أنهم يؤدون الزكاة. قد جاء في مسند أحمد بن عباس أن رجلا خرج فتبعه رجلان، فتبعه رجل فتبع الرجلين رجل ثم ردهما، ثم جاء وقال له إني رددت هذين عنك، يعني بين أنهم من الجن من الشياطين وأن هذا من مسلمة الجن، ثم قال له أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في جمع صدقتنا أو قال في جمع زكاتنا، ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه، لبعثنا به. في هذا دليل على أنهم يزكون، لكن لا شك أنهم يخالفون الإنس في كثير من الأحكام. ولهذا في مسألة الاستنجاء بالعظم والروث نهى عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بهما، وقال وأخبر أنه طعام للإنس للجن. وفي حديث ابن مسعود في صحيح مسلم جاءه الجن أو رسل من الجن فقالوا، فسألوه الزاد بعدما أسلموا على يديه وسمعوا القرآن، سألوه الزاد لأنه في شدة يعني من الطعام والشراب، فقال لكم كل طعام لم يذكر اسم الله عليه. وفي رفض الترمذي كل طعام ذكر اسم الله عليه، فقال لكم كل عظم لم يذكر اسم الله عليه، وكل بعرة عله لدوابكم. وصحيح البخاري عن ابي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام دعا لهم أن يجدوا عند على كل كل عظم أوفر ما يكون لعم أوفر ما يكون لحما، وكذلك في كل بعرة، لكن بعرة علف للدواب والعظم علف لهم، والله أعلم كيف يحصل لهم هذا وكيف يكون هذا اللحم لهم وهذا الطعام لهم، لكن المقصود أننا خالفناهم في هذه المسألة، فدل على أنهم يخالفون الإنس في بعض المسائل وبعض الأحكام، لكن في أصل أحكام التوحيد فالحكم واحد، ولهم أحكام كثيرة تطرق لها العلماء وبينوا أحكامها. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن أبيه يعني أبي عمرو، عن جده جد شعيب، قول عن أبيه يعني عن أبي عمرو وشعيب، عن جده لا يرجع الضمير إلى جد عمرو، يرجع يعني عن جده عن شعيب، يعني لأن شعيب روى عن عبد الله بن عمرو ومات أبوه وصغير فكفله عبد الله بن عمرو فروى عنه وأدركه، هذا هو الصحيح في هذه النسخة، وأيضا هذه النسخة نسخة عمرو بن شعيب صار فيها أنها من باب الحسن وغيره كشبه ابن حكيم عن أبيه عن جد أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. قول أخرجه أبو داود ظاهره أن المراد بأبي داود صاحب السنن عند الإطلاق، ويظهر بهذا نظر وأن أبو داود كثير ممن خرج الحديث لم يعزه إلى أبي داود صاحب السنن رحمه الله، ويمكن يكون وهم منه رحمه الله فأن ليس عند أبي داود، ويمكن يكون علق في ذهني وفي حفظه أبو داود الطيالسي، فإنه راه أبو داود الطيالسي، ويمكن كتبه من حفظه وعلق في ذهني أبو داود الطيالسي فظنه أبو داود صاحب السنن، ولأنه وأنا راجعت في فتح الباري في تغليق التعليق أيضا والحباري عزاه إلى أبي داود الطيالسي، عزاه إلى أبي داود الطيالسي، وأيضا رواه النسائي أيضا وأحمد، فالأقرب من هذا واحد. وقوله علق البخاري أيضا علق البخاري، لكن لو زاد جزما لكان أسلم، لأن البخاري رحمه علقه مجزومه، ومعلوم أن معلقات البخاري إذا لم تكن مجزومة محل بحث كبير، وإذا كان مجزوما به فهو صحيح عند أهل العلم، فهو صحيح عند أهل العلم من الحديث، فالبخاري علقه جازما به، وهم جاءوا يقولوا إذا جزما تعليق قالوا علقه جزما أو مجزوم به لأنه أكثر للفائدة وأتم للفائدة. كل واشرب، والحديث برواية قتادة عن عمرو بن شعيب، وقتادة معروف بالتدليس، كل واشرب والبس، كل واشرب والبس والصدق، لكن بقيد ماذا؟ في غير سرف. السرف هو الزيادة على مواقع الحدود، أما التبذير فهو الجهل بمواقع الحدود. التبذير السرف هو الزيادة، يعني نزيد مثلا مثل السرف في الماء، إذا زاد على ثلاث هذا زيادة على مواقع الحدود، الوضوء مثلا زاد على ثلاث هذا زيادة، وكذلك في الغسل. والتبذير الجهل بمواقع الحدود، مثل تبذير المال في المعاصي مثلا أو في المكروهات، وكذلك السرف أيضا إذا أسرف في إذا أسرف مثلا في شيء في نفقة في النفقة الواجب مثلا، أو أسرف مثلا في الصدقة أيضا تصدق بماله كله، فالإسراف هو الجهل، فالإسراف هو الزيادة على مواقع الحدود، والتبذير هو الجهل بمواقع الحدود، وقيل غير ذلك، والمقصود أنه يأكل ويشرب ويتصدق في غير سرف ولا مخيلة. والبخيلة والتخيل هو الكبر. وقول كل وسر واضح، لكن بهذا القيد، وأن يكون وسطا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كل هذا مطلوب، أن يكون وسطا في أكله وفي شربه وفي جميع أموره وجميع أحواله. كل واشرب واللس وتصدق والصدقة أيضا. ووجه علاقة الحديث يعني دلالة الحديث واضحة في الباب، وخاصة الولبس، وأن اللبس لا يكون فيه إسراف لا من جهة اللبس ولا لا من جهة يعني عين الملبوس ولا من جهة الزيادة في الملبوس بأن يكون يلبسه مسبلا أو يلبس ثوبه مسبلا. وتصدق، والتصدق أيضا لا إسراف فيه، قد يشكل الإسراف في التصدق، لأن الصدقة مندوبة ومطلوبة، فكيف يكون إسراف فيها؟ نقول الصدقة أيضا في بعض في أحوال لا يجوز الإسراف فيها، وفي أحوال إذا أسرف فيها يكون غربة ويكون مندوبا. يتصدق، لكن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، إذا كان عن ظهر غنى. فمن تصدق صدقة تتسبب في ضرره بمعيشته أو في التقصير على من يمونه من زوجة وأولاد، أو تسبب في منعهم من الإنفاق عليهم ممن تجب النفقة، هذه الصدقة لا تجوز ومحرمة. الرسول عليه الصلاة والسلام رد على ذلك الذي أنفق بضعة من ذهب ورماه، قال يأتي أحدكم يتصدق بكل مال ويذهب ويتكفف الناس. لكن هذا موضع تفصيل، مسألة الصدقة موضع تفصيل في كلام في أهل العلم في هذا الباب. حاصله أنه إذا كان يترتب على الصدقة شيء من التضييق على النفس وتضييع الحقوق الواجبة فإن هذا لا يجوز. وعليك تنزل الأخبار التي جاءت في رد نفقة من أنفق، ولهذا كان مالك لما أنه أراد أن يصدق بكل ماله قال أمسك عليك بعض مالك وخير لك، وفي اللفظ الآخر يجزئك الثلث، يجزئك الثلث، إلى غير ذلك من الأخبار في هذا الباب. لكن جاء في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام قبل من تصدق بماله، أبو بكر رضي الله عنه تصدق بكل ماله، والأنصار أخرجوا خرج أو والمهاجرون خرجوا من أموالهم لله لله سبحانه وتعالى ولرسوله واتباعا له عليه الصلاة والسلام، خرجوا من أموالهم وتركوها. والأنصار حالهم في إيثارهم رضي الله عنهم حال معروفة، فيقال إن من أراد أن يتصدق بكل ماله يتصدق بكل ماله فلا بأس بشروط أن لا يترتب على ذلك تضييع لنفقة واجبة عليه من زوجة وأولاد، أو إذا كان له أولاد لكنهم لديهم من اليقين والإيمان ما لديه هو، فيصبرون ويتحملون ويريدون الأجر والمثوبة ويتحملون الضائقة بلا جزع ولا قلق ولا تشكي، وبشرط أن لا يمد يديه للناس ويسأل الناس. فإذا حصلت هذه الأمور فلا شك أمور عزيزة وشديدة فلا بأس. ولعلى هذا يحمل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لأن رجلا تصدق ببيضة من ذهب فأخذها ورماه بها لو أصابته لعقرته، وأبو بكر لما تصدق بالمال كله قبله عليه الصلاة والسلام، يا عمر رضي الله عنه فتصدق قال اليوم أسبق أبا بكر فتصدق بنفس ماله، فلما جاء إلى النبي عليه قال ماذا أبقيت يعني قال أبقيت لهم مثله. فجاء أبو بكر رضي الله عنه يحمل ماله كله مع أنه بنات بنت أسماء كانت موجودة وأبوه أيضا كان له من تجب نفقتهم، أبوه الله يعني ممكن لديه مال لكن المقصود كان لديه من تجب من
من تجب نفقتهم عليه. فقال ماذا أبقيت لهم؟ قال أبقيت لهم الله. ماذا أبقيت؟ وسأله عليهم ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. لهذا الجواب فقبل ماله عليه الصلاة والسلام. دل على أن مثل هذه الحال حال أبي بكر رضي الله عنه حال عظيمة. فمن كان على مثل هذا الوصف نصه العلم على أنه لا بأس وأنه مأجور على هذا. وعلى هذا حال كان حال كثير من الصحابة أيضا على مثل هذه الحال رضي الله عنهم. لكن إذا كان يترتب عليه شيء من يتكفف الناس أو أن يتشكى ولا يصبر فهذا نوع من الإسراف المنهي عنه بجاب الحديث قال في غير سرف ولا مخيلة والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب البر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى يعني قاطع رحم
نعم متفق عليه
متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب البر والصلة يعني الباب الذي ينثر فيه جملة من الأحاديث في البر والصلة. والبر هو السعة في العطاء والإحسان والصلة أيضا فهو أعم من الصلة. والصلة هي صلة القرابات وغيرهم والإحسان إليهم بالمال والكلام الجميل والتلطف لهم بالعطف عليهم والإحسان إليهم. فهم يعني يمكن يكون من باب عطف الخاص على العام لأن البر تدخل فيه الصلة وكلاهما مندوب إليه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. هذا اللفظ هو عند البخاري عن أنس ولفظه أبو هريرة من سره والحديث سواء بسواء له حديث غيرة من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينفع له في آخره فليصل رحمه. حديث أنس من أحب هو قريب لكن هذا اللفظ من أحب متفق عليه عن أنس ولو ذكر لكان أكمل لأنه متفق عليه عند البخاري ومسلم بلفظ من أحب. أما لفظ حديث أبي هريرة من سره ومن خلال يعني هذه الأحاديث اليسيرة في كتاب الأدب قد يتبين أنه رحمه الله يمكن حفظها أو أنه لم يعتني بهذا الباب كما اعتنى بغيره من الأبواب إن كانت هذه الأوامر لم تكن موجودة بكثرة في الأبواب التي قبلها. وهذا ينبني على المتابعة وتتبع الأحاديث ومراجعة مصادرها في أبواب البلوغ ومعرفة هل هو ما يقع فيها من الوحي.
من أحب أن يبسط له في نبته البسط يكون بكثرة المال وسعة المال مع نزول البركة فيه، أن يبسط له في نبته وأن ينسأ له في أثره، أن يؤخر له في أثره فليصل رحمه. وفي هذا الحديث أن صلة الرحم نفراته في المال منفأته في الأثر، كما في اللفظ الآخر عند الترمذي عن أبي هريرة إن صلة الرحم أو قال صلة الرحم محبة للأهل نفراته في المال منفأته في الأثر. وفي حديث عائشة عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال صلة الرحم، أو قال إن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ولا حديث بهذا المعنى كثيرة، وما دل عليه هذا المعنى في حديث أبي هريرة وفي حديث أنس أيضا، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، أن يؤخر. اختلف العلماء في النسأ هذا ما هو، فقيل إن المراد به البركة في الوقت، وهو أن يبارك الله له في أعماله التي يؤديها في أوقاته، فيعمل الأعمال الكثيرة ويؤدي الأعمال الكثيرة في الأوقات القليلة، ويمنحه الله بركة في وقته فيعمل ما شاء من الأعمال ويؤدي ما أحب من الأعمال من أعمال الخير المتعلقة بأهله وبأقاربه وبجيرانه وبأصحابه، فيبارك الله له في أوقاته، فيكون النسأ هنا معنى البركة. وقيل إن النسأ في الأثر يكون ما يتبع الإنسان، يعني أثره ما يبقى بعده، فيكون المراد به الذكر الجميل في بعد وفاته، وأن يبقى له ذكر حسن وذكر جميل، فكأنه حي يرزق بذكر بين الناس ذكر الطيب. وقيل وهو الأرجح النسأ في الأثر هو الزيادة في العمر زيادة حقيقية، وأن يزاد في عمره زيادة حقيقية، وهذا هو أصح الأقوال الثلاثة، أما تلك فلا دليل عليها. ولأجل هذا حديث عائشة يزيدان في الأعمار صريح، وجاء في معناه عدة أخبار أيضا. على هذا يكون معنى أن الله سبحانه وتعالى يزيد عمر من وصل رحمه. وقد فسر هذا بعض العلم بأن الأجل محدد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وهو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده ويوم القيامة قضى الأجل سبحانه وتعالى، فقالوا إن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، فاستسل عليهم هذا الشيء. لكن أجيب بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وأن المراد بهذا يعني على أن هذا المحو والإثبات يكون بصحب الملائكة وعلى هذا يكون المعنى أنه يزاد في عمره، بمعنى أنه يقال لملك الموت إن وصل فلان رحمه وبر في أقاربه وأحسن إليهم وعمره 100 فاجعل فلا تقبض روحه إلا عند 800، وإن لم يبر وقطع الرحم ولم يحسن ولم يصل رحمه فاقبضه عند 80 عند تمام 80. فالملك لا يعلم حال هذا الإنسان، لا يدري ما حاله إلا إذا وصل أو قطع. فالتغير في علم الملك وفي صحف الملائكة، أما في علم الله سبحانه وتعالى فلا يتغير. واللوح المحفوظ اختلف فيه هل فيه محو أو ليس فيه محو على قولين لأهل العلم، والجمهور على أنه لا محو في اللوح المحفوظ، إنما اللوح إنما النحو في الصحف صحف الملائكة. أما ما في علمه سبحانه وتعالى فهذا يجمع قاطع، وهو علمه سبحانه وتعالى أنه لا يتغير، وهو يعلم هل يصل رحمه أو لا يصل، ويعلم ماذا يكون ويعود أمره وماذا تكون حاله. فعلى هذا يكون المحو والتغيير فيما عند الملائكة، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل للملائكة هذا العمل، وأن ملك الموت لا يقبل روحه، إذا ضر لا يقبل روح عند هذا السن، بل يزيده بل يسمم له ما أذن الله له فيه. ويدل عليه رواه الترمذي وغيره بإسناد جيد أن آدم عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه أرواح أو صور أولاده ذريته رأى في أحدهم رصيصا من نور فأعجبه، فقال من سأل عن فقيل داود، فقال كم عمره أو كم له من العمر، فقيل 60، رواية الترمذي 40، فقال يا ربي قد وهبت له من عمري 40 عاما، يعني تماما 100 وهبت له من عمري 40، وهبته يعني وهب له 40 ذو الثاني 60، وكان لآدم من العمر 1000 وفيس رواية حديث أبي هريرة، فالمقصود أنه وهب له. فلما جاءت الملائكة لقبض روحه قال لا، بقي من عمري 60، فقال لم تكن وهبته لابنك داود، فنفي آدم فنفي ذريته وجحد آدم وجحدت ذريته. في هذا شيء من التغيير فيما يتعلق بما عند الملائكة، ونؤيد هذا الحديث. من أحب أن ينفط له في رزقه وأن ينفأ له في أهله فليصل رحمه. الرحم اختلف فيها ما هي الرحم التي توصل والرحم التي لا توصل. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرحم التي توصل هو بينهم محرمية، وما لو كان أحد ولدرا لم يتزوج الأخرى، فعلى هذا لا يدخل في الرحم على هذا القول أبناء أولاد الأعمام وأولاد الأخوال وأولاد العمات وأولاد الخالات، إن يجب أن يتزوج بعضهم من بعض. والقول الثاني هو أصح قول جمهور أهل العلم، أن الرحم مراد القرابة، وعلى هذا يشمل جميع هذه القرابات ممن يلتقي معهم في بطن قريب، يشمل هذه القرابات جميعها. والأولون استدلوا لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المرأة على عمتها ونكاح المرأة على خالتها، وقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، ويجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخالة بنتي الخال أو بنتي، فيجوز الجمع بينهما بين، فقالوا لما كان يجوز الجمع بين البنت وبنت عمها والبنت وبنت خالتها فدل على، وقد يحصل بينهما القطيعة، دل على أنه ليس أمرا محرما، أن القطيعة هنا ليست محرمة، والذي هذا علل القطيعة في المرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها. والقول الثاني هو قول أكثر، وهو أنه أن الرحم هي القرابة، وأنه يشمل ذوي القرابة جميعهم، وهذا هو الصواب. وعلى هذا عموم الأدلة جاءت في هذا الباب، وأنهم يختلفون في القرابة، وأشد الأقربين هم الوالدان كما سيأتي في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قالوا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. هذا هو لفظه في الصحيحين، في اللفظ هنا قال يعني قاطع رحم، قال سفيان يعني قاطع رحم، جاء في رواية مسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، أبهم الرواية. وأما جاءت رحم فهي من كلام سفيان، وهو المراد يعني مراد قاطع يعني قاطع رحم. وفي هذا وعيد شديد على قطع الرحم، قال لا يدخل الجنة، وهذا النبي على حقيقته. بعض العلم استشكل هذا تجد كثيرا من الشراح يستشكل مثل هذه الأخبار، لا يدخل جنة قاطع، لا يدخل الجنة ما في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهكذا الأحاديث كثيرة للجزاء، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. تجد بعضهم يقول المراد بهذا المستحل، يعني الذي يستحل قطع الرحم، وهذا في حق الكافر، وهذا قول ضعيف، لكل ما تأملت تبين لك ضعفه وهو حمله على المستحل. وقال بعضهم لا يدخل الجنة يعني مع أول الداخلين، مع الداخلين الأولين، وهذا قريب يعني، وهذا أقرب من الأول وأحسن، لكن الأحسن أن يجرى الحديث على ظاهره، وأن النبي على حقيقته، وأن لا يدخل جنة قاطع، لا يدخلها، لا يدخل ما دام قاطعا لا يدخلها أصلا، لا يدخل جنة قاطع، لا يدخل جنة في قلبه قال ذرة من كبر. على هذا نقول القاطع إن تاب قبل الموت الحمد لله ليس بقاطع، لقي الله سبحانه وتعالى وقد تاب، إن مات وهو قاطع الرحم فهذا لا يدخل الجنة وهو قاطع، لكن يدخلها وهو غيره وغير قاطع الرحم. ومن أهل الإسلام من أهل الجنة لكن لا يدخلها وهو قاطع، فالجنة دار الطيبين دار الطاهرين، ولأجل هذا أهل الجنة كما حديث سعيد الخدري يطهرون ويقص لهم من بعض حتى إذا نقوا أذن له في دخول الجنة، لا يدخلون الجنة حتى ينقوا من الآثام والذنوب والخطايا. فهذا الرجل الذي هو قاطع لا يدخل الجنة ما دام على هذه الحال، لا يدخلها ما دام على هذه الحال لا يدخلها، فإما أن يعفو الله عنه ويرضى عنه فيطيب بهذا ويكون نظيفا طيبا طاهرا فيدخل الجنة وقد عفى الله عنه فيعود كإخوانه المسلمين، فيكون ممن أذنه بدخول الجنة فيدخلها وقد عفي عنه وقد مسحت عنه هذه الخطيئة، فلا يبقى في نفسه ولا في قلبه شيء من أثر القطع قد عفى الله عنه. أو أن يعذبه الله سبحانه وتعالى حتى يطهره من أثر القطيعة التي عملها التي أثر في نفسه وفي قلبه، فإذا طهر دخل الجنة، فلا يدخل الجنة فرقا، يدخلها وقد تطهر وقد نقي. فعلى هذا يكون الحديث على ظاهره وعلى حقيقته كما نقول كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من في قلبه قذرة من كبر، فالذي في قلبه قذرة من كبر لا يدخل الجنة. فإن كان مات على هذا ولقي الله على هذه الحال، فإن كان كبره كبرا على الله وكبر شرك وكفر هذا شيء آخر، لكن إذا كان كبرا في بعض الأمور تكبرا على إخوان أو تكبرا يتعلق بمال أو بأهل أمرا ليس من الكفر، فهذا إما أن يعفو الله عنه فهو في خطر المجيئة على خطر، إما أن يعفو الله عنه سبحانه وتعالى، فإذا عفى عنه سبحانه وتعالى بعفو يكون طيبا طاهرا نظيفا فيدخل الجنة وهو طيب طاهر نظيف، فلا يكون متكبرا ويدخل الجنة وقد مسح الكبر وذهب أثر الكبر من قلبه. أو أن يطهره الله عز وجل وأن يعذبه وحتى يظهر من أثر الكبر ويذهب أثر الكبر من قلبه ويعود نقيا من الذنوب والخطايا فيدخل الجنة. فعلى هذا تحمل جميع ما يرد من الأحاديث في هذا الباب، ولا يشكل عليك هذه الأحاديث تقول لا يدخل الجنة، كيف لا يدخل الجنة وهو مسلم، وكيف إن قلنا إنه لا يدخل الجنة هذا وهو مسلم هذا مشكل، وإن قلنا إنه يدخلها الحديث يدل على أنه يدخلها، نقول لا يدخل الحمد لله إذا حملته على هذا المحمل وجل ما ورد في هذا الباب. وهذا أيضا ينفع في كثير من الأحاديث التي يأتي فيها النفي نفي شيء مسمى الإيمان أو نفي بعض الأسماء الشرعية عن بعض أهل الإسلام ممن يقع في الذنوب والمعاصي، مثل هذا الباب لما يكون فيه نفي دخول الجنة، فهو على يعني على هذا القدر مما ذكره كثير من العلم. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات والآباء أيضا. لكن جاءت النصوص الأخرى كثيرة في الوالدين وفي الدين جميعا، لكن نص على الأمهات لأسباب، لمشروعية مزيد الشفقة عليهم ولضعفهن أيضا ولكثرة حقها على أولادها، ولأن الجاهلية كان كثير منهم لا يقيم وزنا للمرأة، فجاء الشرع بتأكيد الأمر في النساء وبيان حقوقهم وخاصة الأمهات. ولجهة قال إن الله حرم عليكم نص عليهن تخصيصا ببيان أهمية الأمر. حرم عليكم عقوق الأمهات، العقوق من جمع من الحق وهو طبع، هو طبع. فالعقوق نوع قطع الصلة والبر والإساءة إلى الأمهات أو عدم الإحسان، كل هذا محرم وهو من الكبائر. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. ووأد البنات، هذا من عالم الجاهلية، وكانوا يأيدون البنات، وبعضهم يأيد الأبناء أيضا، لكن أكثر فيهم وأد البنات، وهو دفنها وهي حية إما خشية النفقة أو خشية العار. كل هذا من سنة الجاهلية رجال الإسلام بإبطالها وبتحريمها. ومنعا يعني حرم منعا، وهاتي حرم منع الحقوق الواجبة، منع الحقوق الواجبة يجب أن تؤدي ما أمرك الله سبحانه وتعالى من الحقوق الواجبة، ولا تمنع ما وجب عليك من الحقوق تجاه إخوانك يجب عليك أن تؤديه، والحقوق التي لله عز وجل من الزكاة أو كفارة أو رمل كلها يجب عليك أن تؤديها، لا تمنع هذه الحقوق. وهذه هو أن تطلب، هذا اسم فعل الأمر، وهو أن تطلب شيئا ليس لك، تطلب شيئا ليس لك، فلا يجوز لك هذا. وكره لكم قيل وقال، قيل وقال اختلف في هذا، في قيل وقال، قيل إنه قيل في هذه الجملة، قيل وقال كثرة الحديث وكثرة الكلام في الوقائع والأحداث، وأنه يأتي الرجل ويتحدث الناس يقول قيل كذا وقال كذا وقيل كذا، وخاصة حينما تحدث بعض الأمور بعض الحوادث يأتي بعض الناس يتحدث ويتحدث في كل ما سمع. ولهذا الصحيح كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لأن بالغالب أنه يكذب، لا بد أن يكذب أو يزيد، ولا بد أن يكون في أقواله شيء لم يتحققها ولم يعرف صحتها، ولا تثير بلبلة، وقد تكون سببا للشر وسببا للفتنة، خاصة إذا كان في أحوال فتن أو شر. أو كان قيل وقال يعني يتحدث بأحاديث عامة لا يدري وين يتحقق صدقها، قيل كذا وقالوا كذا وقيل كذا وقالوا كذا، يتحدث بأشياء لا يعلم صحتها ولا صدقها، فينقل من غير أصل ومن غير ثبت، ما يدري ولا يتحقق في هذا. في الغالب أنه يكذب، يعني أن في قوله كذبا، ولهذا قال كفى المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، والإثم لا يكون على من محرم. أو هو يكذب حقيقة ربما زاد فيه، ولهذا قال كره لكم قيل وقال. وقيل إنه في حوادث التاريخ وما يقع، لأنه يكثر فيها الكذب. وقيل على العموم وهو الأظهر، العموم في كل ما يتحدث فيه ويقال فيه، بل ربما دخل في هذا مسائل العلم، إذا صار يتحدث مثلا في مسائل العلم ويكثر القول حتى يأتي بأقوال ساقطة منابلة للسنة ومعلوم منابلتها، ويدمجها ويدخلها في هذه الأقوال مع الأقوال المشهورة المعلومة، وهي قال لا حدث، لكن إذا كان ذكرها من أجل بيانها وإيضاحها حتى لا تلتبس على الناس وحتى لا يعمل بها ليس من هذا الباب. مثل ما يقع لبعض العلم يقولون تجد بعض شروع الحديث ممن لا يعتني تجده ينقل الأقوال الفاسدة التي وقع في بعض العلم الاجتهاد والأقوال الضعيفة المنكرة ويحكيها ويسود في هذا البياض، وربما وقع عليها من لا فهم له وظن أنها من الحق، خاصة إذا لم يبين بطلانها. أما إذا حكاها من أجل حصر الأقوال والإحاطة بالأقوال ثم بين فسادها هذا لا إثم عليه الحمد لله، يعني إذا بين فسادها وبين ضعفها هذا لا إثم عليه، بل قد يكون زيادة في الاطلاع على الأقوال نافعا في باب معرفة الحق. أما أن يحكيها ويسكت حتى يوهم المطلع الذي تخفى عليه هذه المسائل أنها من الحق هذا لا شك من القيل والقال الذي لا ينبغي حكايته إلا على سبيل البيان أو على سبيل الإنكار إذا كان هذا القول منكرا. فالقول بالعموم أولى وأظهر. وكثرة السؤال هنا نهى عن القيل والقال مطلقا ونهى عن كثرة السؤال، لأن من السؤال ما هو مباح ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو واجب، فلجه نهى عن كثرة السؤال. والسؤال هنا قيل إنه سؤال المال، وقيل السؤال عن مسائل العلم مما لا يقع ويكون فيه شيء من التعنت ويكون فيه شيء من معضلات المسائل، ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عند سماع أبي داود نهى عن الغلوطات أو عن الأغلوطات، يعني المسائل التي يغالط بها ولا يقصد بها الفائدة إنما قصدها المغالطة والإحراج